ينقل في الإصحاح العاشر لبعض النصائح الأخرى. القاضي الحكيم يؤدب شعبه، وتدبير العاقل يكون مرتبا. القاضي مش بس هو الحاكم، لكن القاضي هو كل واحد خد مسؤولية في مجاله، يعني الأب في أسرته، الأم في أسرتها، الخادم في خدمته، اللي مسؤول عن مجموعة معينة. الحكمة تتمثل في أنه يؤدب، يؤدب مش يدمر. يؤدب يعني يعلم بحكمة، ويعلم بفهم حتى لو اضطر للضرب، لكن هو بيضرب بحكمة وبحب وبفهم. لكن في بعض الآباء أو بعض القضاء أو المسؤولين مش بيأدبوا لكن بيدمروا. عشان كده يقول تدبير العاقل يكون مرتبا بنظام. لا كما يكون قاضي الشعب يكون الخادمون له. خادمون لي يعني المعاونين لي، زي ما هو بيكونوا اللي حواليه. الأب كويس، الأولاد بيطلعوا كويسين. الأم كويسة، الأولاد يطلعوا كويسين. الملك يعرف ربنا، الشعب أيضا يعرف ربنا، لأنه بيقولوا كده الشعب على دين الملك. وزي ما بيقول بيت الشعر، إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمت أهل بيته الرقص. يعني إذا كان الأب طبعه أنه يضرب بالدف أو بالصجات، فلازم ولاده كلهم هيطلعوا يرقصوا. وكما يكون رئيس المدينة يكون جميع سكانها. لأن الشعب تملي بيقلد القائد بتاعه. الملك الفاقد التأديب يدمر شعبه. اللي مش عايز يأدب بحكمة وبحزم وبحب في نفس الوقت بيدمر الشعب أو الرعية بتاعته. الأب اللي مش بيأدب بحب وبحزم بيدمر أولاده. والمدينة تعمر بعقل ولاتها، والبيت يعمر بعقل الأب والأم. لو كانوا فعلا عاقلين ومدبرين حكماء بيعمروا البيت، لكن البيوت بتخرب والمدن بتخرب لأن الولاة بتوعها فاقدين العقل. ملك الأرض في يد الرب، فهو يقيم عليها في الأوان اللائق من به نفعها. كل ممالك الأرض دي في إيدين ربنا، وربنا كما يشاء يملك. وربنا عارف لكل مكان الوقت النافع اللي هيملك فيه شخصية معينة تنفع هذه المدينة أو تنفع هذه المنطقة. ده مش بس على الملك، حتى في الكهنوت، حتى في رئاسة الكهنوت، أو حتى في كالأسقفة والمطرنة والمطاركة والكهنة. ساعات ناس كتيرة تيجي تشتكي من الراعي بتاعها، الراعي وحش لأن الشعب وحش. فاهمين ازاي؟ يعني ما تبصوش ان الملك وحش عشان كده احنا بقينا وحشين، او الراعي وحش عشان كده احنا بقينا وحشين. لا، لان احنا وحشين ربنا بيملك او بيسلط علينا انسان وحش. لكن ربنا فيه خطة، في وقت معين حيدي اللائق والنافع اللي هتنتفع بيه، يقيم عليها في الاوان اللائق من به نفعها اللي حينفعها فعلا. فوض الرجل في يد الرب وعلى وجه الكاتب يجعل مجده. نصرة الرجل من يد الرب او في ايدين ربنا، نصرته في اي مجال في مجالات الحياة، وعلى وجه الكاتب يجعل مجده. وهنا يورينا ان في عهد يشوع بن سيراخ كان ظهر طائفة الكتبة، كتبة دول اللي هم بيكتبوا الشريعة، بيكتبوا كلمة ربنا. عشان كده طغمة الكتبة والفريسيين اللي كانت في عهد المسيح كانت ظهرت من القرون المتأخرة، لان زي ما اتفقنا ان يشوع بن سيراخ كان حوالي 180 قبل الميلاد. وجه الكاتب، وعلى وجه الكاتب يجعل مجده. كاتب اللي هو بيكتب كلمة ربنا وبيخطها، ربنا بيحط مجده وبيضع مجده على اللي بيكتب كلمته، وعلى اللي بيعيش كلمته، وعلى اللي بيقول كلمته. إذا ظلمك القريب في شيء فلا تحنق عليه. تحنق عليه بمعنى أنك عايز تموته أو أنك عايز تدمره، لكن خلي عندك من طولة البال ومن الاحتمال بالنسبة للقريب. ولا تأتي شيئا من أمور الشتم، يعني ما تشتمهوش، ما تلعنهوش، لأنه في الآخر قريبك. بينقل بعد كده على موضوع مهم جدا للإنسان، وهو موضوع الكبرياء. الكبرياء منقوطة عند الرب والناس، وشأنها ارتكاب الإثم أمام الفريقين. إنما ينقل الملك من أمة إلى أمة لأجل المظالم والشتائم والأموال. لا أحد أقبح جرما من البخيل، لماذا يتكبر التراب والرماد؟ لا أحد أكبر إثما ممن يحب المال، لأن ذاك يجعل نفسه أيضا سلعة، وقد أطرح أحشائه مدة حياته. كل سلطان قصير البقاء، إن المرض الطويل يثقل على الطبيب، فيحسم الطبيب المرض قبل أن يفول. هكذا الملك يتسلط اليوم وفي غد يموت، والإنسان عند مماته يرث الأفاعي والوحوش والدود. أول كبرياء الإنسان ارتداده عن الرب، إذ يرجع قلبه عن صانعه. فالكبرياء أول الخطاء، ومن رسخت فيه فاض أرجاسا. ولذلك أنزل الرب بأصحابها نوازل غريبة ودمرهم عن آخرهم. نقض الرب عروش السلاطين وأجلس الودعاء مكانهم. قلع الرب أصول الأمم وغرس المتواضعين مكانهم. قلب الرب بلدان الأمم وأبادها إلى أسس الأرض. أقحل بعضها وأباد سكانها وأذال من الأرض ذكرهم. محى الرب ذكر المتكبرين وأبقى ذكر المتواضعين بالروح. لم تخلق الكبرياء مع الناس، ولا الغضب مع مواليد النساء. موضوع الكبرياء من أخطر الأشياء اللي بتدمر الإنسان. وزي ما احنا عارفين ان الكبرياء هي أصل كل الشرور والخطايا، لأن الشيطان سقط ما إلا بالكبرياء، والإنسان سقط أيضا لأنه أراد أن يكون مثله الله، نفس خطية الشيطان. تصيران مثل الله عارفين كل شيء. عشان كده بيقول الكبرياء ممقوت عند الرب. لا يكره الله شيء قد الكبرياء، لأن الكبرياء لا تتفق مع طبيعة الله. فالله متواضع وينظر إلى المتواضع القلوب، لكن الكبرياء هي خارج طبيعة الله. عشان كده الشيطان خرج بره طبيعة ربنا. ممقوت عند الرب والناس، مش بس ربنا، ولكن الناس كمان بتكره الإنسان المتكبر. وشأنها ارتكاب الإثم. بداية كل خطية بيكون الكبرياء باستمرار أمام الفريقين، يعني ارتكاب الإثم أمام الله وأمام الناس بدايته بيكون كبرياء الإنسان. إنما ينقل الملك من أمة إلى أمة لأجل المظالم والشتائم والأموال. إنسان لما بيبص للتاريخ، سواء تاريخ الممالك اللي ظهرت واللي ذالت، زي الفراعنة وزي الرومان وزي الإغريق وزي الفرس وزي الهكسوس وزي كل الممالك اللي ظهرت في وقت من الأوقات وانتهت، والصراعات اللي نشأ ما بين الممالك وما بين الإمبراطوريات، حتى في التاريخ الحديث زي الإمبراطورية البريطانية أو الإمبراطورية الفرنسية أو الألمانية، هتلاقوا أن سبب الحروب اللي نشأت في العالم واحدة من ثلاث حاجات. أول حاجة المظالم. مظالم يعني ظلم، شعب بيظلم شعب، أو شعب حس أنه مظلوم فصار على الشعب اللي ظلمه. ده أول سبب من أسباب الحروب. تاني سبب الشتائم، شتائم الإهانة العنف. وياما حروب مش بس ما بين الإمبراطوريات والدول، ده ما بين العائلات، ما بين الأفراد، بسبب الشتائم أو العنف أو الإهانة أو الإحساس بالإهانة. وثالث سبب الأموال، كل بيتخانق على الفلوس والثروات. يقول لا أحد أقبح جرما من البخيل، يعني بيقول أشد الناس إجراما هو الإنسان البخيل. يمكن تستغربوا لهذا التعبير. هو في نظره أن أشد الناس جرم هو الإنسان البخيل، اللي بخيل على نفسه واللي بخيل على غيره واللي بخيل على الله أيضا. ده أشد جرم، لأن معنى البخل حاجة واحدة بس. البخل مش معناه الحرص، لا، البخل معناه عدم المحبة، لا محبة للنفس ولا محبة للآخر ولا محبة لله. لماذا يتكبر التراب والرماد؟ ما هو أي حد بيتكبر هو أصلا إيه؟ تراب ورماد. والتراب والرماد دول مكانهم فين؟ مش بس ما لهمش تمن، ده مكانهم فين؟ والأرض دي تملي مداس عليها. يعني مهما الإنسان اتكبر ففي النهاية برضك هو إيه؟ تراب مداس عليه، هو في الآخر تراب مداس عليه. عشان كده بيستعجب ليه الإنسان بيتكبر، بالرغم من مهنه مهما وصل في الآخر هيرجع للتراب وهيتداس عليه، هيتمشي عليه. لا أحد أكبر إثما من يحب المال. طبعا واضح أن دي انطبقت على مين؟ على يهوذا اللي أحب المال أكثر من المسيح. عشان كده محدش يعادل يهوذا في إثمه أو في خطيته. ومن هنا جت أن أشد الناس جرما هم البخلة، لأن الإنسان البخيل هو اللي بيحب الفلوس، لأن ذاك يجعل نفسه أيضا الإنسان اللي بيحب المال يبيع ويشتري كل حاجة بالفلوس حتى نفسه. عشان كده بيقول لأن ذاك يجعل نفسه أيضا سلعة، سلعة تباع وإيه وتشترى. كل حاجة عنده بتقدر بالفلوس، زي ما يهوذا المسيح عنده قدر بالفلوس. لما لقى ان المسيح ما بيجبلوش بفلوس، لانه كان لما تبع المسيح كان عنده رغبة شديدة انه يكون ثروة طائلة من وراء المعجزات اللي بيعملها المسيح، فلقى ان المسيح بيخسر مش بيكسب. حتى يعني المرأة اللي كسرت قارورة الطيب اللي تمنه 300 دينار كان هو طمعان في 300 دي ياخدهم يحطهم عنده، لكن لما لقى المسيح قال اتركوها لانها عملت دي حسنا، قال الرجل ده مش جايب همه، فباعه وباعه ب30 من الفضة، ثمن بخس جدا، لكن هو باعه بأي حاجة، اهو يجي من وراء اي حاجة احسن مما فيش او افضل من الخسارة اللي هو هيسببها. فهو عنده الفلوس تبيع وتشتري كل حاجة. وقد اطرح احشاؤه مدة حياته، طرحها للبيع ايضا، حتى احشاؤه يعني داخله. اذا كانت الاحشاء اللي هي الاعضاء الداخلية زي القلب والكليتين والطحال والرئتين والامعاء والحاجات دي، لكن هي باستمرار بتشير الى الحب والى العطف الداخلي والحنو الى العواطف والمشاعر. يقول انت عليه احشائي، يعني مشاعري اتجهت نحو اشفقت عليه. فهو مش بس بيبيع الانسان، لكن حتى بيبيع المشاعر. كل سلطان قصير البقاء. لما يدوك سلطان او يعينوك في منصب، سواء كان روحي او جسدي او مادي، او خدت وظيفة كويسة او وصلت النجاح معين، اعرف ان كل سلطان قصير البقاء، هيقعد معك فترة صغيرة بس، يعني ما انتش هتعمر فيه ايا كان وضعك. ان المرض الطويل يثقل على الطبيب. الامراض الطويلة المستعصية اللي هي بتقعد فترة طويلة بتبقى عبء على الطبيب، لانه ما بيقدرش ينهي عليها، وبتقعد باستمرار في مشاكل او في صراع دايم بينه وبينها. فاللي يحب الطبيب يعمله انه يحسم المرض قبل ان يطول، فيحسم الطبيب المرض قبل ان يطول، ما يبقى مزمن ويتمكن من الجسد او من المريض. هكذا الملك يتسلط اليوم وفي غد يموت. ايا طول هذا اليوم او قصر، لكن الملك بالنسبة لك او بالنسبة لاي انسان هو عبارة عن ايه؟ يوم واحد، وبكرة هتموت. حتى ان في قصة لطيفة بيقولها احد القديسين، القديس يوحنا الدمشقي، عن ان كان في جزيرة من بلد من البلدان كان عندهم عادة عجيبة جدا، ان هم يجيبوا اي حد ويعملوه ملك ويقولوا له انت هتملك علينا لمدة سنة، تعمل فيها اللي انت عايزه، تاكل وتشرب وتتبسط وتتمتع، وبعد ما تنتهي السنة دي ناخدك وحنرميك ننفيك في جزيرة، جزيرة موحشة ما فيهاش حد. طبعا الناس كلها كان عندها المبدأ اللي بيقول احيين النهاردة وايه موتني بكرة، نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. فالناس كانت تتبسط، فتقعد السنة دي تتمتع زي ما هي عايزة، تملك زي ما هي عايزة، كل همها انها تاخد اكبر قدر من المتعة ومن اللذة. بعدين يجي وقتها فياخدوها يرموها في الجزيرة دهية. طبعا في الوقت اللي بياخدوه فيه كان بالنسبة له بيبقى وقت صعب جدا ومؤلم جدا وصوات وضجر لأنه خلاص رايح للمصير الصعب. لحد ما جم في مرة من المرات جه قالوا الإنسان كده، والإنسان ده كان عنده من الحكمة العميقة، قالوا له نملكك أنت السنة دي؟ قال لهم ماشي. فملكوه، كان هو الحكيم الوحيد اللي بدل ما ينغمس في المتع والأكل والشرب والتمتع واللذة راح عمل حاجة عجيبة جدا. كرس السنة دي كلها في إنه يعمر الجزيرة اللي هيتنفي فيها، فبنى فيها قصور وغرس بساتين وغرس حقول وودى أموال، ما هو من حقه يعمل في السنة اللي هو هيملك فيها اللي هو عايزه. لحد ما جت السنة دي قربت على الانتهاء، كان هو مشتاق جدا ان هم ينفوا للايه للمكان ده، لانه خلاص كان اعد كل حاجة هو محتاجها. القديس يوحنا الدمشقي بيقول هي ده بردك الانسان الحكيم اللي بيعتبر حياته على الارض دي عبارة عن ايه، سنة هيأديها بالطول والعرض، بدل ما يقعد يتلهي في الأكل والشرب والمتع واللذة، حكيم هو اللي يعمر في الأبدية بتاعته، هو اللي يجهز الأبدية بتاعته علشان يبقى لما يجي الوقت اللي هيغادر فيه الأرض يكون قد أعد كل شيء أمامه. وده اللي بنشوفه في الناس القديسين اللي قعدوا انشغلوا طول حياتهم على الأرض إن هم يجهزوا ليهم مكان في السماء، فلما جه وقت انتقالهم كانوا في أشد الاشتياق وأشد الفرح إن هم ينتقلوا من هذا العالم عشان يروحوا فين؟ للأبدية، للسماء. عشان كده يشوع بن صراخ يقول هذه الحكمة، هكذا الملك يتسلط اليوم وفي غدا أو في غد يموت، والإنسان عند مماته يرث، لكن حيورث إيه بقى؟ الأفاعي والوحوش والدود. لما بيموت بقى مش هو اللي بيورث دول هم اللي بيورثوه، بيبقى جسده مرتع للتعابين تعض فيها زي ما هي عايزة، والوحوش تاكل فيها زي ما هي عايزة، والبواقي يسرح فيه الايه الدود، هو ده اللي بياخده في الاخر. طب اذا كان الانسان هكذا ليه بيتكبر؟ اول كبرياء الانسان ارتداده عن الرب، ادي اصل الكبرياء. اصل الكبرياء ان الانسان بيرتد عن ربنا، بيتراجع عن العلاقة مع الله، زي ما عمل آدم وحواء بالظبط، ارتدوا عن الرب. إذ يرجع قلبه عن صانعه، اللي صنعه أو جده عايز يبعد عنه، قلبه بعد عن صانعه وعن مصدر وجوده، هو ده الكبرياء. الكبرياء مش أنا أمشي منفوخ ورأسي لفوق، لا ده حاجة من المظهرية بتاعت الكبرياء، لكن الكبرياء في أصله هو استقلاليتي عن الله، إن أنا عايز أشعر بكياني خارج الله. فالكبرياء أول الخطأ، أول خطوة، ومن رسخت فيه فاض أرجاسا. واللي خد أول خطوة بقى وثبت فيها بعد كده يبتدي يفيد في الرجاسة أو ينغمس أكتر وأكتر وأكتر في الخطية. عشان كده الكبرياء هي بداية كل خطية، لأن الكبرياء هي الاستقلالية عن الله، وأول ما النفس تبتدي تستقل عن صانعها ومصدر وجودها هنا الخطية تبتدي تحصل. عشان كده كان باستمرار صرخ داود لا تحجب وجهك عني، مش ممكن استحمل ابدا اني انفصل عنك او استقل عنك. لذلك انزل الرب باصحابها نوازل غريبة ودمرهم عن اخرهم. اصحابها اصحاب الكبرياء ربنا رفضهم وانزل بيهم ضربات شديدة جدا علشان يفوقوا وعشان يستيقظوا، واذا اصروا يضربوا عن اخرهم. نقض الرب عروش السلاطين واجلس الودعاء مكانهم، زي ما بيقول انزل الاعداء عن الكراسي ورفع المتضعين. هنا الانسان الوديع هو الانسان اللي مستند على الله، اللي مستند على ربنا. قلع الرب اصول الامم وغرس المتواضعين مكانهم. عشان كده كل الامم اللي زالت هتلاقوها انها زالت بعد ما وصلت الى قمه الكبرياء او قمه العظمه. نبوخذ نصر ملك بابل زال ملكه عنه لما قال وصل لقمة عظمته ان يداي صنعت كل هذه. لما حس ان ايديه هي اللي عملت كل ده طرد وبقى زي الحيوان. علشان كده دلوقتي تلاقوا حاجة عجيبة جدا، انتوا عارفين امريكا دلوقتي النزعة اللي موجودة فيها العالمية ان امريكا اعظم دولة في العالم، وهم لحد دلوقتي يقولوا احنا احسن ناس. وحتى لما بيجوا يسلفوا او يدوا الدول التانية بيدوها من منطق ان هم اصحاب السيادة والتانيين الدون. عشان كده في كنائس امريكا، في بعض الكنائس اللي هي الكنائس الروحية اللي عايشة بالروح فعلا، بتقول ان هي دي اخر امريكا او هي دي نهاية امريكا. لان امريكا ابتدت تحس بايه؟ بذاتها، بكبريائها، بعظمتها. وده من التاريخ الانسان اتعلمه ان اول ما الممالك حست بكيانها وبالعظمة بتاعتها على طول بعدها ايه؟ اندثرت وانتهت. قلب الرب بلدان الامم وابادها الى اسس الارض، يعني حتى جاب الاساس بتاعها. اقحل بعضها، اقحل يعني خلاها قحلاء جرداء، عباره عن بريه قحلاء ما فيهاش حياه ابدا، بعد ما كانت معموره وبعد ما كانت مليانه بالخير. واباد سكانها واذال من الارض ذكرهم. فين الممالك اللي ذكرت زمان ملهاش دلوقتي اي اسم؟ محى الرب ذكر المتكبرين وأبقى ذكر المتواضعين بالروح. متواضعين بالروح اللي هم حاطين رجائهم في ربنا. لم تخلق الكبرياء مع الناس، ده تعبير جميل جدا. ربنا لما خلق الإنسان ما خلقهوش متكبر، لكن الكبرياء ده كان طبيعة الشيطان اللي هو أوجدها بنفسه. ولا الغضب مع مواليد النساء. الكبرياء ده كان خطية مين؟ آدم وحواء. والغضب ده كان خطية قايين لما قتل هابيل. ده ما كانش موجود مع نسل المرأة، لكن دخل بسبب الاستقلالية والانفصال عن الله. أي نسل هو الكريم؟ الناس بتقعد تتساءل مين أكرم نسل ومين أكرم سلالة ومين أكرم ناس. أي نسل هو الكريم؟ نسل الإنسان. أي نسل هو الكريم؟ الإجابة المتقون الرب. أكرم ناس وأكرم ناس هما الناس اللي بيتقوا ربنا، هما الناس اللي في قلبهم محبة ومخافة ربنا، هما الناس اللي بيحرصوا على وجود ربنا في حياتهم، هما دول أكرم ناس. أي نسل هو اللئيم؟ نسل الإنسان. أي نسل هو اللئيم؟ مين هما بقى؟ من الوصايا، اللي مش خاضعين لوصايا ربنا، اللي تعدوا الحدود وكسروا وصايا ربنا. فيما بين الإخوة يكون رئيسهم مكرما، هكذا في عيني الرب الذين يتقونه. زي ما الإخوة بيكرموا الرئيس اللي منهم لأنهم بيحبوه وفرحانين بيه، برضك ربنا بيكرم الذين يتقونه لأنه بيحبهم وفرحان بيهم. الغنى الغني والمجيد والفقير، دول أعظم ثلاث حاجات، الإنسان الغني والمجيد أو الممجد والفقير، فخرهم مخافة الرب. ليس من الحق أن يهان الفقير العاقل، مش صح ان الانسان العاقل يهان لانه مجرد انه فقير، ولا من اللائق ان يكرم الرجل الخاطي، ومش صح ان الانسان يكرم وهو خاطي، لكن الخاطي لابد ان يدان ان يعاقب. عشان كده في حكمك في الامور الحياه ما تجاملش، ما تهنش واحد لمجرد انه فقير ملوش لا حول ولا قوة، لكن إذا كان عاقل وبيتكلم بحكمة مجده والتصق بيه وقرب منه. احنا تملي نحب نجري ورا الناس الأغنية أو الناس اللي ليهم مركز أو اللي ليهم جمال أو اللي ليهم سلطة، حتى لو كانوا غلطانين ننافقهم. لكن لا، في طريقك في الحياة ليس من الحق أن يهان الفقير، لأنه حط الفقير لسه في الآية اللي قبليه على مستوى الغني والمجيد، لأن الفقير فخر الرب أو افتخاره بالرب مخافة ربنا. العظيم والقاضي والمقتدر يكرمون، وليس أحد منهم أعظم من من يتقي الرب. يعني اللي بيتقي ربنا هو أعظم من العظيم ذاته ومن القاضي ومن المقتدر. اللي بيتقي ربنا أعظم من الثلاثة دول. العبد الحكيم يخدمه الأحرار، والرجل العاقل لا يتذمر. آية جميلة قوي دي. العبد الحكيم يخدمه الأحرار، ده بالرغم أنه عبد لكن بسبب حكمته يخلي الأحرار هم اللي إيه يخدموه. العبد ده ما هو اللي مفروض أنه يخدم، لكن العبد الحكيم هو اللي يخلي أسياده يخدموه بالحكمة بالحب بالنقاوة وبالأمانة، يخلي كل الأحرار يتمنوا أن هم يخدموه. العبد الحكيم يخدمه الأحرار، والرجل العاقل لا يتذمر. عشان كده لو في حياتنا في تذمر دايم اعرف انك انسان مش عاقل، لان العاقل مش اللي يتذمر، لكن العاقل هو اللي يفكر ازاي يغير الوضع بدل ما يتذمر. لا تعتل عن الاشتغال بالاعمال، يعني ما تتعالاش وما تتكبرش على انك تشتغل بايديك او تعمل بايديك اعمال يدويه، ولا تنتفخ في وقت الاعصار في وقت الراحه ما تتكبرش، او في وقت الغنى ما تنتفخش وتقول انا معايا. لكن لو شاطر حتى في وقت الغنى تشتغل بايديك، ما تتكبرش على انك تشتغل. فان الذي يشتغل بكل عمل، اشتغل اي عمل، خير ممن يتمشى او ينتفخ وهو في فاقة إلى الخبز. الإنسان اللي بيشتغل بأي شغلانة أحسن ألف مرة من اللي رفع راسه لفوق وهو مش لاقي ياكل. حتى في مثل شعبي لطيف بيقول كده، ملقوش عيش ياكلوه جابوا عبد يلطشوه.
يعني هو مش لاقي لقمة يأكلها، لكن عشان وضعه يعني وبرستيجه فجاب عبد عشان يقعد يلطش فيه فيبان كرامته أو ذاته. يا بني مجد نفسك بالوداعة واعطي لها من الكرامة ما تستحق. يا ريت الآية دي نفهمها كويس، لأن في أوقات احنا بنعمل عكسها لغباوة. يا بني مجد نفسك، تقول ازاي الواحد يمجد نفسه؟ لا، امجد نفسك طبعا، لان نفسك دي عطية من الله ولازم تمجد عطية الله. مجد نفسك ولكن بالايه؟ بالوداع، مش بالكبرياء، مش بالمظهرية، مش بالعنف، مش بالتسلط. مجد نفسك ولكن مجد نفسك صح. حقق نفسك ولكن حقق نفسك صح. مش حقق نفسك يعني تحقق نفسك بالشهوة ولا بالخطية، لكن حقق نفسك بالوداعة بعلاقتك بربنا. يا بني مجد نفسك بالوداعة واعطي لها من الكرامة ما تستحق. قدر قيمة نفسك، ادي نفسك ما تستحق، ما يبقاش عندك صغر نفس، ما تبقاش دايس على نفسك باستمرار. اعطيها ما تستحق، لان انت قيمتك ابن المسيح، وكرامتك كرامة اولاد المسيح، وكرامتك كرامة المسيح نفسه. ما تفتكرش ان المسيحية الحقيقية هي انك تبقى مذلول، لكن المسيحية هي انك انت تبقى المسيح ذاته. تعطي لها من الكرامة ما تستحق. اذا كان الله قبلك ومجدك، ليه انت تحقر نفسك؟ ما هوش التضاع. اللي بيحقر نفسه وبيذلل في نفسه بالشكليات ده تواضع مزيف، مش تواضع حقيقي. لكن التضاعك الحقيقي هي انك تعرف قيمة نفسك، انك ابن المسيح. وياما ناس كتيرة ضاعت لانها ما عرفتش قيمة نفسها. عارفين الخاطي ضايع ليه؟ لانه مش عارف قيمة نفسه، مش عارف قيمة نفسه. لو ادرك الخاطي قيمة نفسه ما كانش ممكن ابدا يستمر في خطيته. لو ادرك ابن الملك انه ملك، ما كانش ممكن يعيش على مستوى حياة الطين والتراب والقذارة والنجاسة. من خطئ إلى نفسه فمن يذكيه؟ عشان كده احرص انك تغلط لنفسك او تغلط في حق نفسك. ومن يكرم الذي يهين حياته؟ اذا كان الانسان اهان نفسه، مين اللي هيكرمه؟ الفقير يكرم لأجل عمله، والغني يكرم لأجل غناه. يعني حتى الإنسان الفقير ليه طريقة للإكرام، هيكرم من أجل عمله، والغني يكرم لأجل غناه. من أكرم مع الفقر فكيف مع الغنى؟ يعني لو الواحد كرم مع كونه أو بالرغم من كونه فقير، فكم وكم يكون وهو غني. ومن أهين الغنى فكيف مع الفقر؟ يعني لو الإنسان اتهان وهو غني، فكيف بقى وكم يكون الحال وهو فقير؟ المعنى مش بس على المستوى الفلوس، لكن على بردك مستوى الروحي. يعني إذا كان الإنسان بيكرم مع كونه فقير في الروحيات، فكم وكم يكرم إذا كان غني في الروحيات أيضا. ف فقير في الروحيات ده هو الإنسان الخاطئ اللي تاب. طب لما يصل بقى إلى أنه يكون غني في الروحيات حياة القداسة، واللي يتهان بالرغم أن هو غني، فكم وكم يكون إذا صار فقير معدم من كل شرف ومن كل كرامة ومن كل نبل ومن كل شيء روحي. بيقدم خبرة حياته أو خبرته في الحياة العملية، وما زال يتابع في كل إصحاح من كيف يستطيع الإنسان أن يتقن فن الحياة. في حد يحب يسأل حاجة في الإصحاحين دول؟ تفضل. حاضر. لأن إرادتنا هي أن احنا نفضل وحشين. معنى وحشين إيه؟ معنى وحشين بمعنى أن احنا عايزين الوحش، هي دي مصرتنا. فربنا بيدينا حسب اختيار قلوبنا. تفتكروش الآية اللي بتقول يعطيك الرب حسب قلبك بس في الحاجات الحلوة؟ لا، حتى لو قلبك وحش هيسيبك لوحشة قلبك. انت اخترت ده وده عايز اخده. صحيح ربنا بيفضل ينبه مرار كثيرة ان اللي انت بتطلبه ده وحش، لكن اذا اصر الانسان على الوحش هيعمل لك ايه؟ خده. انت عايز ده ومصر عليه خده. عشان كده بقول لو احنا وحشين بمعنى ان احنا عايزين الوحشة. وعلى فكرة لما ترجعوا تقروا في سفر ملوك الأول وملوك الثاني هتلاحظوها كويس جدا جدا، ان طول ما الشعب قلبه كان مع ربنا كان ربنا يديهم ملك كويس، طول ما الشعب قلبه مع عبادة الأصنام يجي واحد من الملوك بنفس الطريقة اللي هم عايزين يتوب الشعب يديهم الرب إنسان كويس. هو ده معنى أن ربنا بيدينا حسب اللي في قلوبنا. عشان كده في مرات كتيرة جدا منهكش ونقول ليه ربنا سبح بأن فلان ده يكون راعي لينا أو فلان ده يترقص علينا، لأن الشعب هو أصلا اللي مشتاق.